بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تسجيلات دار الحديث السلفية بالفتح بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بتعز أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في ليلة الخميس 9 من شهر رجب 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا الزائرين من محافظة تعز حفظهم الله إلى شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. السؤال الأول: هل يشرع لمن مر على سور المقابر راكبا أو ماشيا أن يقول دعاء زيارة القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فإن زيارة القبور قبور المسلمين مرغب فيها، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن كان على هذا الشأن يمر بجانب القبور لنية الزيارة ولو مرورا، ونوى الزيارة والاتعاظ والتذكر، فإنه يشرع له ذلك، يشرع له أن يقول هذا الذكر وهذا الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو ما كان من هذا الذكر مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يمر في طريق لا يقصد من وراء ذلك الزيارة فإنه لا يشرع له ذلك إلا لقصد التذكر، لا يشرع له ذلك الذكر لما دل عليه منطوق الحديث: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، فمن مر لقصد الزيارة ولمعنى التذكر دعا بذلك الدعاء، ومن مر لغير هذا القصد وإنما عابر سبيل لا لهذا المعنى ولا لهذا التذكر فإن هذا الخبر مخصوص بالزيارة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: كيف الجمع بين حديث من تشهد بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وحديث إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون؟
الجواب: الذي يتوضأ ويقول ذلك الذكر فتحت له يدخل من أيها شاء، لا يعني أنه يدخل بمجرد الوضوء، ولكن يدخل إضافة إلى ما يصحبه من العمل الصالح من صيام وصدقة واجبة وما كان من هذه الشؤون اللازمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي من كل أبوابها الثمانية. من أنفق زوجين أي عملين صالحين من طهارة من صدقة من صلاة فإنه يدعى. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد دخل من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. وقد يكون هذا فيه بعض الإشكال، يقول: هل معناه أنه يدخل ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج، من دخلها ما يريد الخروج؟ لا يعني ذلك هذا المقصود، هو يدعى وليس عليه من ضرورة أن يدعى فيدخل من واحد منها من أوسعها وأحسنها وما هو من الأعمال الصالحة فيها متم وأجمل فيها، ويكون قد دعي منها جميعا ودخل منها جميعا من تلك الأبواب جميعا الثمانية.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
زيارة المرأة للقبور إن كان على سبيل النوح وقول الهجر والباطل فإن زيارتها محظورة، والأصل عدم زيارة النساء للقبور، لكن إذا زارت لغير هجر لغير باطل لغير زور، فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ولم ينتقد عليها أحد، وعموم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. فبما أنه الأصل عدم زيارتها في حال ما يحصل منها من ضعف أو ما يحصل منها من قول باطل أو من تسخط، فإنه في الجانب الآخر لا محظور أنها إن حصلت منها زيارة بما لا فتنة وبما لا شيء مما يخل بما هو من شأنها لا بأس بذلك لعموم خبر فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة كلنا بحاجة إليه رجالا ونساء.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: ما هو القول الراجح في حكم العقيقة؟
العقيقة واجبة على الصحيح، ولعلك تلاحظ قول من قال بوجوبها عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. فقوله مرتهن بعقيقته يدل على الوجوب، ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهكذا من سار على طريقته، فهي واجبة على الصحيح.
السؤال الخامس: رجل يعمل في تهريب المجهولين إلى المملكة العربية السعودية، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: لا شك أن التهريب شيء افتئات، وبلادهم ملك لهم، لهم أن يحرسوها ولهم أن يحافظوا عليها، وهذا شؤون الدول. وما دام الأمر كذلك فإن التهرب، تهريب الشخص إلى من بلد إلى آخر والدخول فيه بغير إذن، يسبب أضرارا عليه وسوء ظن به وربما بغيره وأمثاله، فالذي نوصي به وننصح به عدم تهريب المجهولين. هذا بالإضافة إلى أنه إن قدر له أن حج فإن حجه صحيح ولو تهرب، وإن اعتمر فعمرته كذلك صحيحة، لعدم ما يدل على بطلانها بحكم شرعي صحيح. قلنا هذا بيانا لخطأ القول إن حجه لا يصح أو إن عمرته لا تصح، فإن هذه الحدود المعلومة المذكورة الآن هي حدود بين الدول سياسية، والأصل في المسلمين أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن لما يحصل من الضرر ولما يحصل كذلك أيضا من الإزعاج على هذا وعلى صاحب البلد، ولما يحصل من كذلك سوء الظن، نوصي بالبعد عن ذلك، عن التهرب ولو إلى حج أو عمرة، ففي الحال المذكور يعتبر معذورا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن له قدرة آمنا أن يحج آمنا وإنما على سبيل التهرب فهو معذور، والحج في ذلك الحال غير واجب عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة والوضوء متعمدا؟
أما إن ترك شيئا من واجبات الوضوء فإنه لا يصح الوضوء إلا بأداء واجباته، كمن ترك المضمض عمدا أو الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إذا توضأت فمضمض، أو شيئا من شؤون الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية آية الوضوء من سورة المائدة. ومن ترك شيئا من ذلك بطل وضوءه ولا تصح صلاته بذلك الوضوء لا فرضا ولا نفلا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث عند مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهكذا إن ترك واجبا في الصلاة عمدا فإن جماعة من أهل العلم كابن قدامة ونحوه يقولون ببطلان صلاته. وهذا القول قول وجيه له دليله لخبر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما دام في وسعه وقادرا عليه وجب عليه أداؤه، وإن ترك ذلك مع عدم القدرة وعدم الاستطاعة أخل ذلك بصلاته وبعبادته تلك. وقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر هنا يراد به الأمر الخاص في حكم خاص، ويراد به الأمر العام في الشريعة. وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا برهان على أن الأمر يقتضي الوجوب، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: هل إتيان الرجل لزوجته في حال حيضها من الكبائر؟
الجواب: يقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، وفي أقوال جمهور العلماء أنه لا يجوز له أن يأتيها ولو بعد طهرها قبل أن تتطهر. ومعنى تتطهر أي تغتسل، وإن لم تجد الماء تتيمم، لقول الله: حتى يطهرن أي من المحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. نعم، هذا واجب على الإنسان أن يمتثله، والإخلال بذلك محرم. لكن القول أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا أعلم أنه توعد عليه بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو ما كان من ذلك حتى يدخل في حدود الكبيرة، في حد الكبيرة وتعريفها. ولكن ذكره بعض أهل العلم، وللناس في ذلك اجتهاد، فحاصله أنه ذنب وحوب وإثم ومحرم، وكونه كبيرة أو غير كبيرة موطن اجتهاد.
حفظكم الله. السؤال الثامن يقولون فيه: ما هو الرد على من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل بحديث الحوض الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وفي رواية: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم.
الجواب: هذا قول باطل، وهذا اعتداء على الجناب النزيه الشريف جناب الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحقيقة الطعن فيهم مؤداه الطعن في هذه الشريعة العظيمة السمحة، فإنها وصلت إلينا عن طريقهم، هم الذين حملوها. فالطعن فيهم وفي هؤلاء النقلة في هذه العدول طعن في نقلة هذه الشريعة، كما أبانه العلامة الذهبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فهذا يدل على بغض لدين الله. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والله سبحانه يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الصالحين ممن يمتثل أمر الله ويطيع الله ورسوله على هؤلاء على الصحابة رضوان الله عليهم كثير يصعب حصره في مقام أو عدة مقامات. ومن هذا الباب يعلم أن هذه الشبه غالبا تصدر عن الرافضة الحاقدين على دين الله وحمل الدين الله. أما من طهر الله قلبه من بغض أولياء الله فإنه لا يتفوه بمثل هذه المقولات في أنهم ارتدوا أو أنهم كفروا أو ما إلى ذلك. ومعنى الحديث ظاهر بين جلي لكل من عنده أساس من معلومات الفقه الشرعي من قوله إنهم غيروا وبدلوا مرتدين على عقابهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمنه منافقون مختفون يزعمهم ويترأسهم ابن سلول ويقال عبد الله بن أبي، وأناس آخرون كانوا يتألفون بالمال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو عرفهم أنهم أصحابه في ذلك الحين. منه كان منهم من يحج معه ومنهم من يغزو معه. أولا تذكرون أن ابن سلول يغزو إلى تبوك ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن زمرة من المنافقين كانوا في الغزو واضطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقبة كادوا أن يقذفوه منها، وأمثال ذلك من الصحبة. والحقيقة أن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء كان يعني حتى وإن تخللت رده على الصحيح. أما من ارتد فلا يقال عنه صاحب، لا ليس من الصحابي إن مات على الردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحبط صلاته، يحبط صيامه، يحبط حجه، تحبط صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد صحبه ثم ارتد. فهذا منصب بنص الحديث النبوي على الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكنا حديث عهد بدرس هذا في صحيح مسلم، وأن منهم من ارتد كليا وكفر من كفر، هكذا في الرواية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان لا يعلم الغيب، إنما كما قال الله: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال أصحابي، فأبان الله عز وجل أنهم قد ارتدوا. هؤلاء الذين كانوا في زمنك في عهدك في حياتك ما كانوا مرتدين، منهم من كان منافقا ومنهم من كان يتألف، ثم بعد ذلك ارتدوا على عقابهم، فعليهم ينصب الحديث لا على الصحابة البررة الخيارة. فإن هذا إما فهم سقيم وإما حقد دفين. هذه فائدة أسعدها الإخوان لقراءتها برقم 103 من كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله. قال بعد حديث: إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري، وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تنكحوا إليهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلة اللعنة. هذا الحديث لا شك هو قد مر بنا مما قد ناقشناه، فيه شيء من الضعف، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لهذه الأمة، فإذا ذهبت أتى الأمة ما توعد، وأصحابي أمانة للأمة، أمنة، وأصحابي أمنة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون الحديث، فهذا يغني عن هذا الحديث الذي فيه هذا اللفظ. ثم قال: وإنهم، والأخبار في هذا المعنى تتسع أي كثيرة، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلى أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية، وقد برأهم الله تعالى من ذلك ورفع أقدارهم عنده على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصر والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع يقولون: إذا لم يدرك الشخص سنة الفجر في وقتها، فما الأفضل أن يصليها، بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس؟
يصليها إن شاء بعد صلاة الفجر، ورد بذلك أن رجلا صلى بعد الفجر بعد الصلاة بعد الفريضة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله لم أصلي الراتبة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا الحديث حسن، وأقوى منه أن من فاتته يصليه بعد طلوع الشمس، صلي ذلك فاتت الراتبة يصليها بعد طلوع الشمس، ورد بذلك حديث أقوى من الأول، والأمران ثابتان وكلاهما صحيح. إن صلاها بعد الفريضة قبل طلوع الشمس جائز ذلك، لأنه نام عنها أو سهى عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، وكان وقتها بعد الفريضة ذلك، وإن أخرها إلى طلوع الشمس أجزأ ذلك. وينبغي أن يحافظ المسلم على ركعتي الصبح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما عليها، أي الراتبة، وكان يحافظ عليها حضرا وسفرا.
جزاكم الله خيرا. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما حاله؟
الحديث مذكور في رياض الصالحين، فيه بعض الكلام، لكن له أصول يندرج تحتها. فإن النبي قول فقرة قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، أي صالحا، وتأمل قول الله عز وجل الذي يندرج تحته مثل هذا الحديث: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا دليل على مصاحبة المؤمنين واختيار الصالحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال رجل من الأعراب: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. كل هذه أصول لهذا الحديث يندرج تحتها، فتثبت بها هذه الفقرة منه: لا صاحب إلا مؤمنا. الفقرة الثانية قوله: ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي من حيث أنه يتحرى في نفقته الصالحين ويتحرى الأتقياء، وتكون نفقته أيضا أعظم أجرا، وعلى ذلك حديث أبي هريرة، وعلى ذلك جملة من الأحاديث، فالحديث ثابت بأصوله. واعلم أن العلامة النووي رحمه الله اشترط في كتابه الأربعين النووية الذي اقتبسه من كتاب ابن الصلاح، بل أخذه منه وزاد، أصل الكتاب كتاب ابن الصلاح، فاستفاد منه النووي وزاد أو اعتنى. وهكذا اشترط في كتاب رياض الصالحين كما في مقدمة الكتاب أن لا يخرج كتابه ذا وذاك عن أحد أربع معاني: إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، وإما حسن لذاته أو حسن لغيره. والحسن لغيره هو ما يعتضد بغيره من الشواهد والمتابعات فيرتقي إلى درجة الاحتجاج به، هذا يقال عنه حسن لغيره. والصحيح لغيره هو الحسن إذا انضاف إليه حسن أو جيد ارتقى إلى صحيح. نعم،
هذا هو الأصل الذي درج عليه، خالجه في ذلك بعض الاجتهادات اليسيرة في الكتاب التي تعد على الأصابع يعني أعداد يسيرة مما لم يفي فيه بالشرط، وإلا فالأصل في مبنى الكتاب على هذا، في الأصل في مبنى كتاب رياض الصالحين على هذا، ولكن حصل له اجتهاد أخطأ فيه فانتقدت عليه أحاديث انتقادا صحيحا ضعيفة لا لم يفي فيها بهذا الشرط، وهي قليلة بالنسبة لخضم الكتاب لما فيه من حشد عظيم من الأحاديث النافعة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11، هل صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا توبة لمن قتل مسلما، وكيف تحمل هذه المقولة؟
نعم صح عنه ذلك في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صح عنه ذلك عن ابن عباس، إلا مع أن هذه الصحة صحت أيضا ثبت عنه القول بتوبته والرجوع عن القول الأول بمضمون القول بالأخير. ففي المفرد الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان يحب امرأة وخطب رجل تلك المرأة وتزوجها فغضب وغار وقتل تلك المرأة التي خطبها ذلك الرجل، المهم قتل، فأتى ابن عباس يستفتيه في هذه المسألة فأمره بالتوبة، ذكر أهل العلم هذا وذكروا ما يضاف إليه من ثبوت رجوع ابن عباس إلى القول بصحة توبة القاتل، وهذا هو الصحيح الذي عليه أدلة القرآن والسنة وعامة علماء الأمة. قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنا كن الله غفورا رحيما. دل هذا على قبول توبة القاتل، والقتل من الإسراف، والقتل من الإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا الغفور الرحيم. وهكذا يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن قتل مسلما غير مستحل لقتله وإنما معصية من المعاصي فإن توبته صح، وهو على ذنب عظيم تعرض لخمس وعيدات، جزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الخمس الوعيدات المذكورة في هذه الآية كلها تحت مشيئة الله. أضف إلى ذلك أن القاتل المسلم أو من سلط يعني تسلط على مؤمن أنه معرض إلى الردة وإلى أن يزيع قلبه. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، معناه إذا أصاب دما حراما ضيق عليه دينه حتى ربما يؤدي به إلى أن ينسلخ من دين الله. ويبينه ويوضحه أكثر حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم معنقا صالحا، معنقا أي مسرعا في الخير، مسرعا مبادرا إلى الخيرات، صالحا أي صالحا صالح القول صالح القلب صالح ما دام على إسلام استقامته، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال ابن الأثير في النهاية بلح معناه انقطع، قد ينقطع عن العمل ويضيق عليه صدره وربما أدى به ذلك إلى الكفر فيصير من أهل النار ومن المخلدين فيها، جمعا بين الآية والأحاديث.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12، هل اسم الحفي من أسماء الله عز وجل؟
أثبتوه نعم لقول الله عز وجل إنه كان بحفية، الآية سورة مريم.
حفظكم الله. السؤال 13، ما حكم التسمي بعبد المسعر وعبد المحسن؟
أما عبد المحسن فلأخينا الشيخ كمال رحمه الله رسالة في جمع طرق هذا الاسم، جمع طرقها وراجعتها بتمعن الله الحمد، وما من طريق مما اطلعنا عليها في هذا الاسم إلا وفيها كلام، أي الصفة ثابتة لله، فأحسن كما أحسن الله إليك. الاسم بهذه الطرق التي اطلعنا عليها فيه ضعف. موطن اجتهاد عند من أثبت ذلك كابن منده كبعض أهل العلم الذين أثبتوا ذلك موطن اجتهاد، إضافة إلى الأحاديث التي بعضها عند بعضهم اشتد، ولكن الواقع أنها فيها علل. ومن أجل ذلك تسمى كثير من الناس بعبد المحسن ولا ينكر عليه حسب اجتهاده، أما ما ندين الله به أن هذا الاسم طرقه التي تيسر الوقوف عليها كلها ضعيفة، وأن هذه صفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله محسن يحب المحسنين، يعني على ما جاء من ذلك في بعض لكن إثباته بهذا النص عبد المحسن من هذه الطرق فيها كلام، وأثبته عدد العلماء، أعداد العلماء أثبتوا هذا الاسم بما اجتهدوا فيه مما توصلوا إليهم تلك الطرق التي فيها كلام. نعم، المسعر ورد به حديث صحيح إن الله هو المسعر القابض الخافض القابض الخافض، وأنني أريد أن ألقى الله عز وجل لا يطالبني أحد بمظلمة، وهذا مذكور في الصحيح المسند حديث ثابت. ومنهم من يقول لا هذا عبارة عن خبر، لكنه نص في الإسمية، نص في الإسمية، من تسمى بعبد المسعر لا ينكر عليه بعد ثبوت الاسم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: إذا لبست الطفلة التي تبلغ من العمر 8 أو 9 لباس ضيق وقصير هل يأثم الأبوان؟
نعم يأثم الأبوان، نعم، لأنه ينبغي أن يربي أولاده على تربية صحيحة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فسوء التربية للأولاد والرضا بلباسهم لباسا خاطئا، لباسا بطالا يتعود عليه ويربو عليه ويمرد عليه من صغره، وما كان من ذلك سوء تربية. والتربية الصالحة واجبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وسوء التربية تضييع لمن استرعاك الله. وقد ثبت في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ومن النصح للأبناء تربيتهم على اللباس الصحيح ذكورا وإناثا، وعلى الخلق الطيب، وعلى العقيدة الصحيحة، وعلى العمل الصالح قدر المستطاع، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي الاجتهاد في التربية، والتفريط في ذلك إثم وتضييع للمسؤولية. كلكم راع ومسؤول عن رعيته.